بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الوقفات والتأملات في قول ربنا سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضمن الهدايات المتعلقة بأعظم سورة وهي سورة الفاتحة. عندما قال سبحانه وتعالى وذكر أهل الإنعام المنعم عليهم، أضاف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الإنعام إلى الله، ذكر المنعم، ذكر الفاعل. أما عندما ذكر أهل الغضب المغضوب عليهم وأهل الضلال من الضالين، ما ذكر الفاعل، قال: غير المغضوب عليهم، مع أن الفاعل معلوم، من الذي غضب عليهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ما ذكر الفاعل، وهذا يسمى المبني للمجهول. والجواب على ذلك أن النعمة هي الخير، وهي الفضل، وهي العطاء، وهي الجود والإحسان من الله سبحانه وتعالى لمن أنعم عليهم. أما الغضب فهو من دواعي الانتقام، والله سبحانه وتعالى كما بينا يغضب غضبا يليق بجلاله، ولا يشبه غضب المخلوقين، ولا يمكن أن يشابه أو أن يماثل، فأضاف لنفسه الأكمل والأقوم والأسبق. فالإنعام فيه رحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فأضاف لنفسه الأفضل والأسبق وهي الرحمة. وكذلك الإنعام أقوم وأعظم من الغضب، فلذلك أضاف لنفسه ذلك. وأفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أما أفعال الجزاء والعقوبة والعدل لا يذكر الفاعل فيها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن، كما قال سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: الذي خلقني، ذكر الخالق لأنها نعمة، فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. ولكن عندما ذكر المرض وهو من عدل الله سبحانه وتعالى ومن أقدار الله، قال: وإذا مرضت، مع أن الذي يمرض الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، قال: وإذا مرضت فهو يشفي. وكقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عندما ذكروا الرشد ذكروا الله، ولكن عندما ذكروا الشر قالوا أشر، ما ذكروا الفاعل. وكذلك قول الخضر مع موسى في رحلته العلمية، فقال عن السفينة: فأردت أن أعيبها لأنها فيها عيب وضرر، فما نسبها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ما نسبها لله، مع أن أفعال العباد كلها من الله سبحانه وتعالى، قال: فأردت أن أعيبها. وعندما ذكر مصلحة اليتيمين قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. عندما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى، ولكن هذا لا يعني أن أهل الغضب فقط هم اليهود وأهل الضلال فقط هم النصارى. وقلنا أن اليهود استحقوا الغضب لأنهم علموا وعرفوا الحق وخالفوه، والنصارى عبدوا الله عن جهل فضلوا، ولكن كل من سار على طريقتهم وتشبه بهم وحذى حذوهم فله حظ ونصيب من هاتين الصفتين بحسبهما، فمن علم الحق وتركه فله نصيب من قوله المغضوب عليهم، ومن عمل بلا علم أي عبد الله عن جهل فإنه سيقع بالابتداع وسيقع بالانحراف، فله نصيب من قوله ولا الضالين. لذلك قالوا لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. لو نفع العلم بلا عمل، لأن العلم للعمل وليس العلم للعلم كما عند أهل المادة والغرب. ولو نفع العمل بلا علم لما ذم الله رهبان النصارى. وقال بعض أهل العلم من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لذلك الآن عندنا أحوال الناس ثلاثة: إما أهل هداية وهم من أنعم الله عليهم بالهداية وهم أهل الإنعام، وإما أهل ضلال، وأهل الضلال صنفان. فإذا كان عن علم فهم أهل غضب، أي إذا كان هذا الضلال عن علم فهم أهل الغضب، وإذا كان عن جهل فهم أهل ضلال. إذن عندنا الناس ثلاثة أصناف وثلاثة أقسام لا رابع لهما. وهنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر أهل الغضب وقدمهم على أهل الضلال. واعلموا أن كل تقديم وتأخير وكل حرف وكل شيء في القرآن له معنى وله مغزى وله دلالة. فلماذا هنا قدم أهل الغضب من اليهود على أهل الضلال من النصارى؟ قالوا أولا قد يكون باعتبار القرب في المكان، فاليهود كانوا في المدينة عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيها اليهود وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فهنا ذكر الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكانا، والنصارى كانوا في الشام الدولة البيزنطية الرومان فكانوا أبعد، فهذا سبب. وقالوا قد يكون باعتبار الأسبقية الزمانية، فاليهود قبل النصارى. وثالثا قالوا قد يكون باعتبار الشدة والثقل، فوصف الغضب أغلظ وأعظم من وصف الضلال. لذلك اليهود استحقوا الغضب لأن جرمهم أعظم من جرم النصارى، فهم خالفوا الحق بعد أن عرفوه، أما النصارى ضلوا عن جهل، فجرم اليهود أعظم، ومن سار على طريقتهم كذلك جرمه أعظم. فمن عرف الحق ثم تركه لا شك أنه أشد وأعظم جرما من ذلك الضال التائه الضائع الذي لم يعرف الحق أصلا ولم يهتدي إليه. ذا قال سبحانه وبين هذا الأمر، قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهنا قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما معنى الضالون؟ الضالون جمع ضال، والضلال هو التيه والضياع والجهل والبعد عن الحق والعدول عن الطريق المستقيم والانحراف عن المنهج القويم. هذا بالعموم معنى الضلال. الضلال هو ضل الطريق، أي ضاع وتاه، هذا أصل معنى الضلال، أي تاه وانحرف. وإذا أطلق أي الضلال فالمراد به العدول عن الطريق المستقيم أي طريق الحق. لذلك قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن فقدوا العلم وتركوا الحق عن جهل فهم ضالون، وكذلك من عبدوا الله على غير هدى وعلى غير بصيرة كذلك هم ضالون. وفي مقدمة الضالين النصارى، ولكن ليس فقط النصارى هم الضالون، هم في مقدمة الضالين فهم قدوة الضالين. وقد وصف الله النصارى بالضلال في غير ما موضع من القرآن، منها قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هنا السياق عن النصارى. فإذا كان سبب ضلال النصارى في الأصل هو الجهل، لا يمنع أن يكون قد طرأ عليهم لاحقا العناد والإصرار والتكذيب والجحود والإباء واتباع الهوى كما هو حالهم الآن. فالآن كفرهم ليس فقط من قبيل الضلال، أي أنهم عبدوا الله عن جهل، بل أضيف إليه مع مرور الوقت التكذيب، فهم مكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومكذبون بالقرآن، ولا يقرون بالإسلام، والإباء والجحود جحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كل من اليهود والنصارى، وهذه مهمة، مغضوب عليهم وضالون. نحن عندما نقول أن اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، هذا لا يعني أن اليهود ليسوا ضالين والنصارى ليسوا مغضوب عليهم أبدا، فاليهود مغضوب عليهم وضالون، ولكن من أخص صفاتهم أن غضب الله عليهم. والنصارى ضالون ومغضوب عليهم، ولكن من أخص صفاتهم التي تميزوا بها أنهم أهل ضلال، أنهم ضالون. وكذا كل من حاد عن منهج الله سبحانه وتعالى عن علم أو عن جهل يكون له نصيب من هذه الصفة بحسب سبب انحرافه وبحسب سبب ابتعاده عن دين الله عز وجل. ولا يلزم من هذا أن لا يوجد من بين اليهود من هو جاهل ضال، ومن بين النصارى من هو عالم وامتنع أن ينصاع إلى هذا العلم، فبهذا الاعتبار هو وافق اليهود. ولا يمنع من هذا أن يكفر نصراني وهو يعرف الإسلام، كما هو حال الآن كثير من النصارى يعرفون الإسلام ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، ولكن يكفرون، فبهذا الاعتبار هم وافقوا اليهود بأنهم كفروا عن علم. والضلال في القرآن ورد بعدة معاني، هنا غير المغضوب عليهم، أي جنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وبينا أن الضلال هو الانحراف والابتعاد عن الحق وتجنب الصراط المستقيم. ولكن ورد في القرآن، وأنتم تقرؤون القرآن تمر عليكم ألفاظ الضلال ولها معاني بحسب السياق والموضع الذي وردت فيه. يأتي الضلال بمعنى الضياع والبعد عن الحق والصواب كما هو معنا الآن، وهو ضد الهدى، يأتي بمعنى ضد الهدى، ويدخل فيه الخطأ والخسران والغواية. من ذلك قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي جعلهم يسلكون طريق الغواية وابتعدوا عن طريق الهداية. وقال تعالى ولا الضالين كما في الآية التي معنا، وقال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، أي انحرفوا عن الصراط. ويأتي الضلال بمعنى الصد عن الهدى، الصد عن الهدى هذا معنى آخر. قال تعالى عن الشياطين أو عن إبليس قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولأضلنهم أي لأصدنهم عن طريق الهداية. ويأتي الضلال بمعنى الخسران، قال سبحانه وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران. وقال سبحانه تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي خسارة، أي لقد كنا في خسارة وتبار وحيرة عن الحق. كذلك يأتي الضلال بمعنى الإبطال، قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطل أعمالهم. وكذلك الضلال يأتي بمعنى النسيان كما في آية الدين، أن تضل إحداهما أي أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كذلك يأتي بمعنى الخطأ، قال تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي إنا لمخطئون الطريق إلى البستان. ومنه قوله سبحانه على لسان إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ واضح بين. وكذلك قول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، فالله سبحانه وتعالى لا يخطئ في تقديره وفي تدبيره في أفعاله. كذلك يأتي بمعنى الهلاك، قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي لو يهلكونكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الطبري في تفسيره الإضلال في هذا الموضع معناه الإهلاك. وكذلك يأتي بمعنى الجهل، قال تعالى عن موسى عندما حجه فرعون عن ذاك الذي قتله قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الجاهلين بهذا الحكم أنه لا يجوز هذا الفعل. كذلك يأتي بمعنى الغفلة، قال سبحانه ووجدك ضالا فهدى، أي كنت غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، ما كان يعلم، فهداه الله سبحانه وتعالى وأرشده للوحي وأرشده لأمر النبوة. وقال كذلك في حق نبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين في مقدمة سورة يوسف، لم يكن يعلم، كان غافلا عن حال يوسف وعن قصة يوسف حتى أخبره الله سبحانه وتعالى بها. وكذلك من معنى الضلال الاختفاء والغياب والاضمحلال، اختفاء الشيء وغيابه، هذا أيضا من معاني الضلال. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، الكفار بماذا يعترضون على عدم بعثهم مرة أخرى؟ قالوا هذا لا يعقل. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي صرنا تحت الأرض أي أمواتا، أإنا لفي خلق جديد، أي غيبنا فيها وصرنا ترابا. وهذه المعاني كلها عند التحقيق والتدقيق ترجع إلى أصل المادة ضل أو الضلال، وهو ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. هذه الخلاصة، يعني هذه المعاني بحسب موضعها في القرآن وسياقها أصلها يرجع إلى هذا المعنى. نقف عند هذا الحد، وبقيت معنا تتمة لهذه الآية مع بعض الهدايات والوقفات، نرجئها إلى درس قادم من مشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.